بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يركب، أن يركب ما يركب وأن يحلب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. معنى المرتهن كما هو معروف الذي بيده الرهن، أنا صاحب الدين أو الدائن الذي بيده يكون الرهن، له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. أنا يركب الظهر مثلا، إذا كان عنده إبل راحلة يركبها بنفقتها، وركوبه وحلبه يكون بالمعروف، أنا بما لا ينهك المركوب ولا يضعف المحلوب، وأيضا بنفقته ما جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، أنا ينفق عليه في طعامه وفي شرابه، وبدل هذا أو يعطى الركوب أو الحلب، أنا ينتفع به بنفقته. لكن إذا كان ليس فيه نفع أو أن نفعه ليس، لا يحتاج إلى نفقة، فهنا يحتاج إلى إذن. أنا وهذا الفعل يجوز بدون إذن الراهن، أنا هذا الكلام مثلا في الفرس في الإبل، لكن هل السيارة مثل ذلك؟ هل يقاس السيارة يقال تركب بنفقتها؟
ها؟
البترول كان هو هو السبب، كأن السيارة ما أنا ليس مثل الإبل والفرس،
يحتاج إلى إذن.
ها؟ ذاك يحتاج إلى علف، يحتاج إلى كذا، وبهذا العلف يركب ويحلب، لكن هذه السيارة ما ستحتاج إلا إذا تحركت، إذا حركها ستحتاج إلى ما يحركها، لو تركها ما تحتاج شيء. فالظاهر أن السيارة لا تكون مثل هذا، السيارة إذا أراد أن يركبها يكون بإذن. في الأصل أن الراهن لا يتصرف في الرهن إلا بإذن، أقصد المرتهن لا يتصرف في الرهن إلا بإذن الراهن، إذا أذن له الراهن تصرف. واختلف العلماء في من إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة، مثلا يكون عبد أو أمة، فهل ينتفع به أو له حكم مثلا هذا المركوب؟ فعند جمهور أهل العلم يرون أن العبد ونحوه ليس للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن. وهناك رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي ثور أن له أن ينتفع به مقابل النفقة قياسا على المركوب ومشروب الدر. أنا كيف ينتفع به؟ أنا ينتفع به في الخدمة، يخدمه لأنه يعطيه طعام وشراب. وهل مثلا إذا كانت أمة هل له أن يطأها؟ لا، ما يجوز، ما يجوز له أن يطأها لأنها ليست ملك. والقول الصحيح أن العبد مثل المركوب، أنا إذا أنفق عليه من الطعام والشراب فإنه يخدمه، ينتفع بخدمته. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، معناه مع إمكان الإذن، معناه مع إمكان استئذانه أنه يستأذنه لكنه لم يستأذنه. مثلا كان ينفق على الزرع أو الشجر، أعطاه رهنا شجرا أو زرعا فأنفق عليه، معنى في سقياه في كذا، من غير أن يستأذن. فقوله هنا فإنه لا يرجع، معناه المراد أن حكمه حكم التبرع، أنا لا يرجع إليه شيء لأنه تصرف بغير إذن. معنى يعتبروه أن هذا النفقة بنية التبرع، فإذا كان بنية التبرع ليس له أن يرجع له بشيء. وإن كان مثلا بنية الرجوع، أنا فعل ذلك بنية الرجوع، فليس له الحق أيضا. لماذا؟ لأنه مفرط، فهو قادر على الاستئذان ولم يستأذن، فلهذا ففي كلا الأمرين أنه لا يرجع، لا يرجع له بشيء، ويعتبر فعل هذا تبرع. هذا إذا كان يستطيع الاستئذان، لكن إذا تعذر الاستئذان فله أن يطالبه بحقه. أنا مثلا أن يكون صاحب المال أو الراهن هذا غير موجود في البلاد ولم يستطع أن يصل إليه، فهنا لا يكون مفرطا ولو لم يستأذن الحاكم. أنا ليس شرط أن يستأذن الحاكم، لكن ينفق عليه ويحسب هذه النفقة على المالك على الراهن. وهناك قول للإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن له الرجوع إذا لم ينوي التبرع، أن له الرجوع معنى يرجع إليه ماله إذا كان لم ينوي التبرع، ولو لم يستأذنه. قالوا لأنه نائب عن صاحب الحق، معنى كأنه وكيل له، والوكيل يرجى حقه. وقد قال الله عز وجل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهو الآن محسن إليه. أنا لما رأى أن هذا العبد مثلا أو غيره قد يتضرر بعدم إعطائه الطعام، أو قد يموت الشجر وقد يموت الزرع بسبب أنه لم يسقى، فيقوم من باب الإحسان يسقيه. فهذا ليس إن أراد الرجوع، أي رجوع حقه، فيرجع حقه. وهذا أقرب. واستدل أيضا لما ابن القيم بقول الله جل وعلا: وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والله عز وجل لم يستفصل، وإن أرضعن لكم، سواء كان بإذن أو بغير إذن، فآتوهن أجورهن. وقال أيضا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أنا لم يقيد الله عز وجل الاستئذان. فأوجب على الوارث أن يعطي المرضعة أجرتها، ولم يقيد ذلك بإذن. ولعل هذا القول هو أقرب، أنه إذا تبرع، أو إذا أقصد إذا أنفق على هذه الأشياء وهو يريد الرجوع، يريد رجوع ماله، يحسب الكلفة، فإذا جاء صاحبه يعطيه إياه. قال: وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. فالوديعة كذلك كالرهن. فإذا كان مثلا عند الرجل وديعة، وكانت هذه الوديعة تحتاج إلى نفقة واجبة، أنا أمانة عندهم تحتاج إلى نفقة واجبة مثل الأغنام وكذا، تحتاج إلى أن ينفق عليه، فينفق عليه ويحسب على ويحسب على صاحبها، إلا إن نوى التبرع. نوى التبرع ما في شيء، معنى حكمها حكم ما تقدم. قال: ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. معنى إذا مثلا وضع عنده دارا رهنا فخربت هذه الدار، فعمرها وأحضر لها مثلا خشبا وحديدا وكذا، فقال الحكم له ثمن الآلة. ثمن الآلة معنى ما خسره، اللي خسره يعطى، معنى ما يعطى زائد، ليس مثل البيع، الذي خسره يعطاه. معنى يعطى كلفة البناء فقط، حتى أن بعضهم يقول أنه لا يعطى كلفة المعمرين، معنى العمال الذين يعملون، فهذه العمال عليه، لكن يعطى كلفة البناء. وذهب بعض الحنابلة كالقاضي وغيره أنه يعطيه عوض على عليه كله، معنى على أجرته وأجرة العمال والخسارة التي خسرها، ولأن ذلك فيه مصلحة الرهن، فإذا لم يفعل ذلك ذهب هذا الرهن. والحافظ ابن رجب في القواعد فصل تفصيلا أفضل من هذا، فقال: إذا كان هذا الخراب يمكن أن يستوفى من الرهن قيمة الدين مع وجوده، فليس له أن يرجع. معنى يستفيد من الرهن وهذه الاستفادة من الرهن يجعلها في تعمير هذا الرهن. فإن كان مثلا هذا هذا الذي فعله زائد على ما يكون عليه من الدين فليس له الرجوع، أنا ليس له الرجوع، يكون تبرع. لكن إذا كان هذا الرهن بعد الخراب ما يوفي بالدين، بعد الخراب ما يوفي بالدين، فهنا قال لابد أن يصلحه إن أمكنه ذلك ويستوفى منه من الدين. فإذا كان مثلا كما قلنا قد يذهب عليه مصلحة هذا الدين فهنا يعطيه، معنى له أن يرجع في ماله، أنا يقول إيش أريد مالي، يحسب الكلفة ويضيفها في هذا الدين، يضيفها في هذا الدين. فهذه إن شاء الله آخر مسألة في هذا الباب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.